سمع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنا بصدد بيان الوجوه التي قيلت أو يمكن أن تقال لاستثناء الميراث من عمومات وجوب الخمس التي أيضا تناولناها. ذكرنا الوجه الأول وناقشناه، وذكرنا الوجه الثاني وهو السيرة المتشرعية، وأجبنا أيضا لبعض الوجوه، نستذكر عناوينها فقط. نحن الآن إذن في الوجه الثاني من الوجوه التي قيلت لاستثناء الميراث من وجوب الخمس، وهو التمسك بالسيرة المتشرعية. فماذا يريدون بالسيرة المتشرعية؟ هل يريدون بالسيرة المتشرعية يعني عدم التزام المتشرع بدفع خمس الميراث؟ هذا ناقشنا بالدرس السابق، وقلنا لو سلمنا وجود مثل هذه السيرة فإنها ليست سيرة تعبدية، وإنما ربما لها مناشئ ذكرناها في الدرس السابق، هاي كان في المناقشة الأولى. والمناقشة الثانية أنه حتى لو تنزلنا وقلنا بأن هذه السيرة تعبدية تكشف عن عدم وجوب الخمس، فإن السيرة دليل لبدي يؤخذ منه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو عدم وجوب الخمس في الميراث المحتسب. أما عدم جريان السيرة المتشرعة بدفع الخمس من الميراث غير المحتسب، هذا لندرس الميراث غير المحتسب، فلذلك لم نسمع أن المتشرع يدفعونه، يعني سابقا بانتفاء الموضوع من النادر أن يوجد ميراث غير محتسب، ومو لعدم وجوده وإنما لندرسه. هاي إذا إذا أريد بالسيرة المتشرعية جعلوها دليلا جريان سيرة المتشرع بعدم دفع الخمس من الميراث ناقشنا، وإن أريد بالسيرة المتشرعة بالمتشرعية أي عدم تعرض الفقهاء لوجود الخمس في كتبهم المعدل الفتاوى، وبما أن الميراث مسألة ابتلائية عامة لكل الناس، فإذا عدم تعرض الفقهاء على تقريب دليلهم إن أرادوا هذا دليل التقريب يكون هكذا، يعني علينا أن نفصل. فإن أرادوا بالسيرة المتشرعية إذن أن جريان سيرة العلماء بعدم التعرض لوجوب الخمس في الميراث، ولما كان الميراث مسألة عامة البلوى للناس، فإذا عدم التعرض لوجوب الخمس فيه يدل على عدم وجوده، ولو كان واجبا لتعرضوا له في كتب الفتاوى التي يذكرون فيها حتى دقائق الأمور. فعدم تعرض الفقهاء لوجوب الخمس هذا يكشف عن عدم وجوده. إن أرادوا بالسيرة هذا فهذا أيضا قابل للنقاش من عدة وجوه، كما تلك السيرة المعنى الأول لها ناقشنا الوجوه. أولا أن الفقهاء يعني قدس الله أرواحهم تعلمون، وهذا استعرضنا أقوالهم، بينما صرح بوجوب الخمس في الميراث كأبي الصلاح الحلبي وابن الجنيد وفقه الرضا، وبينما قال كلاما عاما يشمل بإطلاقه الميراث مثل ما نقلنا عن السيد في الغنية والشيخ الطوسي في النهاية قال يجب الخمس في التجارات والإجارات وغير ذلك، وغير ذلك مطلقا تشمل الميراث. أول من صرح بعدم الوجوب الخمس في الميراث هو ابن إدريس، وابن إدريس وإن كان نسبه إلى الأصحاب وقال أن الأصحاب عدا أبي الصلاح لم يذكروا وجوب الخمس، لكن هذا كلام عليكم السلام ورحمة الله كما نتذكر لم يوافقوا عليه لا المحقق في المعتبر ولا الشهيد في البيان، فإنهما معا نسبا القول بعدم الوجوب إلى ابن إدريس خاصة ولم ينسبوا إلى الأصحاب، فأول من صرح بعدم الوجوب هو ابن إدريس. أما الفقهاء السابقين فهم بين من صرح بالوجوب كأبي الصلاح وابن الجنيد وفقه الرضا، وبين من أطلق الكلام بما يشمل الميراث كقول النهاية والغنية وغير ذلك الشامل طبعا لوجوب الخمس. فإذا لا تجد سيرة بين إذا أرادوا بالسيرة المتشرعية أي بين الفقهاء لا تجد سيرة بعدم وجوب الخمس، بل هذا أولا. ثانيا أن عدم التعرض لذكر وجوب الخمس في كتب الفقهاء أعم من قضية عدم وجوبه. يعني لازم أعم عدم التعرض قد يكون لعدم الوجوب ويمكن لأمر آخر كاكتفائهم بالعمومات مثلا. قالوا احنا قلنا في كل فائدة خمس يعني إلا عدد واحد واحد ما هي الفوائد، فعدم التعرض لا يلزم منه عدم الوجوب. قد يكون عدم التعرض لنقطة أخرى غير عدم الوجوب. هذا إذن المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة أن هذا التقريب لعله يكون أدل على عكس مطلوبهم، يعني يدل على وجوب الخمس في الميراث. عدم تعرض الفقهاء لوجوب الخمس في كلمات في الميراث قد يدل على وجوب الخمس في الميراث. كيف؟ لأن الدواعي لو كان الخمس غير واجب في الميراث فإن الدواعي متضافرة لأن يبين الفقهاء ذلك. ما هي الدواعي؟ أولا أن المسألة عامة البلوى، ثانيا وجود عمومات مرت بنا، ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير فعليه الخمس، ما يستفيد عليه الخمس، وجود عمومات وإطلاقات تشمل الميراث. فلو كان الخمس غير واجب في الميراث لوجب أن يبينوا أنه هذا العمومات ترى لا تشمل الميراث، الميراث ليس عليه خمس. على الداعي الثاني، الداعي الثالث وجود صحيحة علي بن مهديار الثالثة في المجموعة التي أوجبت الخمس صريحا في الميراث غير المحتسب وعناوين أخرى. فقد يأتي واحد ويجرد عن الخصوصية ويقول أن صحيحة علي بن مهديار أوجبت الخمس في غير المحتسب، ونجرد عن الخصوصية ونقول بالخمس في الميراث مطلقا. فإذا أدى الدواعي موجودة تلزم الفقيه ومن قبل الشارع المقدس أن لو كان الخمس غير واجب بالشريعة لبينوه لوجود هذه الدواعي المتضافرة للبيان. فعدم تعرض الفقهاء لذكر وجوب الخمس هذا دليل على وجوب اكتفاء بالعمومات. أما أنت القائل بعدم الوجوب راح تكون مساءل، أنا إذا الخمس ليس واجبا لماذا لم يقل الفقهاء أن الخمس ليس واجبا؟ والدواعي موجودة لاحتمال وجوبه. أولا لأن أمامنا عمومات، تقول في كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير خمس ما تشمل الميراث، فلو كان الخمس واجبا غير واجب لبينه الفقهاء. فعدم تعرضهم له دليل وجوبه مو دليل عدم وجوبه، لتوفر وتضافر الدواعي للبيان لو كان غير واجب. فإذا هذا التقريب وهو السيرة المتشرعية هذا على عكس مطلوبهم أدل لهذا التقريب الذي ذكرناه. فإذا هذا الوجه الثاني غير تام. نعيد تلخيصه باعتبار أنه صار جزء في ذلك الدرس وجزء في هذا الدرس. نحن الآن في بيان الوجوه التي قيلت أو يمكن أن تقال لاستثناء الميراث من وجود الخمس. نحن الآن في الوجه الثاني وهو قالوا السيرة المتشرعية جرت على عدم تخميس الميراث. فسألناهم أي سيرة تقصدون؟ سيرة المتشرعة عموم المتشرعة في عدم إخراج الخمس من الميراث، وتقصدون بسيرة المتشرعة جريان سيرة الفقهاء في عدم التعرض لوجوب الخمس في كتبهم؟ إن أردتم بالسيرة الأولى سيرة المتشرعة يعني عموم المتشرعة بعدم إخراج الخمس، فهنا ناقشنا بأكثر من وجه. أولا أن هذه السيرة مو تعبدية، الاحتمال أن من شاءها كذا 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 عددناه. ثانيا أنه لو سلمنا بوجود هذه السيرة وأنها تعبدية هو سيرة دليل اللب يقتصر بها القدر المتيقن وهو عدم الخمس في الميراث المحتسب لا مطلقا، فتكون من أدلة النوع الثاني التفصيل وليس من أدلة المقام. وإن أرادوا بالسيرة المتشرعية أي سيرة العلماء في عدم التصريح بوجوب الخمس في الميراث، وهذا أيضا ناقشنا الآن بالوجوه الثلاثة التي ذكرناها. إذن هذا الوجه الثاني الذي قالوه وهو مع الوجه الأول أهم الوجوه المتكررة في كلمات الفقهاء الذين قالوا بعدم وجوب الخمس في الميراث. استنادهم الرئيسي هما الوجه الأول والوجه الثاني، والآن قد علمنا النقاش فيهما. الوجه الثالث ما أفاده المحقق العراقي قدس سره ونقله بعض الأعلام المعاصرين من أن مقتضى الجمع بين الروايات المشتملة على عنوان التجارات والزراعات والاستفادة من ضروب المكاسب وبين الروايات المطلقة لما أفاد من تلف فيه الخمس من قليل أو كثير هو التقييد من باب حمل المطلق على المقيد، لأنهما وإن كانا مثبتين في المقام إلا أنه حيث يحرز وحدة الجعل وعدم تعدده جزما كيف وإلا لزم تعلق خمسين بالأرباح نظرا إلى انطباق عنوانين عليه، وليس كذلك جزما فلا محالة تقع المعارضة بين العنوانين لأن الحكم الواحد ليس له إلا موضوع واحد، فيتعين الجمع بالتقييد لأن ظهور القيد في الدخالة أقوى من إطلاق المطلق على ما قرر في محله. هذا نص كلام المحقق العراقي في شرحه على التفسير ونقل بعض الأعلام المعاصرين. نقرب كلام المحقق العراقي، يقول عندنا طائفتان من الروايات، طائفة مطلقة ما أفاد من قليل أو كثير ففيه الخمس، الخمس بعد المؤونة، الخمس فيما يفيد إليك. عندنا مطلقات وعندنا مقيدات، تقول في الضيعة خمس، في التجارة خمس، في الغنائم خمس، قال مقتضى القواعد الجليلين ذني خم مطلقين اثنين مثبتين والمثبتين لا يجمع بينهما على نحو الإطلاق والتقييد، لكن هنا بالذات المفروض نجمع بينهما لحمل المطلق على المقيد، المطلق العمومات الدلت على الخمس في كل فائدة، والمقيد ضمن الروايات التي ذكرت عناوين محددة الزراعة التجارة الصناعة إلى آخره. قال نجمع بينهما بقرينة وهي قضية وحدة الجعل، لأنه نعلم من الخارج أن هذا الشخص الذي اكتسب ربحا بتجارة المفروض راح ينطبق عليه كلا العنوانين، كونها تجارة توجب خمسا بموجب المقيدات الجالب في التجارة خمسا، وكون مندرج في العمومات عموم الفائدة هي تلزمه بخمس، ونحن نعلم من الخارج وحدة الجعل والموضوع واحد يجب خمس واحد، فإذا لا يجب حمل المطلق على المقيد حتى نحصل على جعل واحد لأن لا يجب عليه إلا خمس واحد. فالنتيجة إذن أن هذه المطلقات اللي تمسكتم بها لشمول الميراث لازم تحمل على المقيدات اللي حددت قالت في التجارة والزراعة والصناعة والغنائم والغوص وخمس نبيهن الميراث هذا المقيدات. ملخص إذن الدليل إن شاء الله يكون واضح عندكم. هذا نقاش الوجه أيضا غير تام من عدة وجوه. الوجه الأول أن الروايات التي ذكرت العناوين الخاصة كالتجارة والزراعة والصناعة لم تذكرها على نحو التقييد، وإنما ذكرتها على نحو الأمثلة والمصادق ووسائل لكسب الربح، والشاهد على ذلك أنها ذكرت الموضوع العام وهو الفائدة ثم ذكرت هذه المصادق، ولو كان المطلوب وجوب الخمس في هذه المصادق خاصة لما ذكر الإمام عليه السلام العنوان العام. لاحظوا مثلا للمثال حتى أقرب الفكرة، السبعة مصححة أحمد بن محمد بن عيسى عن بن يزيد كتبت جعلت فداء، فكتب عليه السلام الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة. فيبدأ المحقق العراقي على أن الخمس واجب بهذه العناوين المقيدة، لو كان كذلك إذن الإمام لماذا ذكر العنوان العام؟ قال الفائدة مما يفيد إليك ثم شرح مصادق لهذا العنوان العام مما يفيد. شرح رأسا الإمام قال الفائدة في التجارة والحرث والجائزة، إذن الإمام ذكر العنوان العام معنى أن هذه تكون أمثلة ومصادق وتطبيقات وليس أنها عناوين مأخوذة على نحو التقييد وعلى نحو الاختصاص بها. هذا إذن الملاحظة الأولى، التعليق الأول. التعليق الثاني أنه لو تنزلنا وقلنا أن ذكر الإمام لهذه العناوين الخاصة، خلنا نخلص من مصححة أحمد بن محمد العيسى باعتباره ذكرت عناوين محددة، خلنا نجعلها هي مدار التمثيل لما نقول من التعليقات. إذن التعليق الأول أننا ننفي كون ذكر هالعناوين الخاصة هو على نحو التقييد حتى تجي وتطبق المحقق العراقي بدون الحمل المطلق على المقيد. هاي مذكورة على نحو الأمثلة بدليل أن الإمام ذكر العنوان العام ثم ذكرها عليكم السلام. ولو كان الإمام يريد التقييد بهذه العناوين لما ذكر العنوان العام. الملاحظة الثانية أنه سلمنا أن الإمام ذكر هذه العناوين لأن يريد يقيد وجوب الخمس بخصوص هذه العناوين. وتوجد عندنا مطلقات اللي هي مثل السادسة أمامكم موثقة سماع قال شعر جواب الحسن على الخمس فقال في كل ما أصادنا من قليل أو كثير. يجي المحقق العراقي يقول أنا أدحمل المطلقات تلك بالسادسة على المقيدات للسابعة، إذا يجب الخمس بخصوص هذه العناوين اللي هي مبيع ميراث ويلغي دليل أن التمسك بالعمومات من أساس. متى يحمل المطلق على المقيد؟ يحمل المطلق على المقيد إذا كان الإطلاق بمقدمات الحكمة، وهنا إطلاقنا صريح مو إطلاق ظهوري بمقدمات الحكمة وإنما إطلاق صريح. وحينئذ نحن الآن بين أن نأخذ بصراحة الإطلاق الموجود بالسادسة ونحمل العناوين الخاصة الموجودة بالسابعة على الأمثلة، لو لا نحمل العناوين بالسابعة على التقييد ونقيد بها الإطلاق الموجود. يدور أمرنا بين تصرفين. الآن عندنا مطلقات مثل السادسة تقول في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، وعندنا عناوين مقيدة بالسابعة. هذا الجواب الثاني تنزل لو سلمنا أن على نحو التقييد. فنحن بين تصرفين، بين أن نبقي إطلاقات السادسة على إطلاقها ونحمل العناوين الخاصة في السابعة على الأمثلة والمصادق، أو نحمل السابعة على التقييد ونقيد بها إطلاق السادسة. التصرف الثاني يكون هو اللي نتخذه لو كان الإطلاق ظهوريا مستفادا من مقدمات الحكمة، حتى نقول مقدمات الحكمة مو تامة لوجود المقيد ولوجود بيان من المولى على التقييد ونقيده. أما هنا التقييد مأخوذ بالصراحة، الصراحة بعد لا يمكن أن يقيدها. فحينئذ نأخذ بالتصرف الأول وهو أن نبقي الإطلاقات على إطلاقها لأنها صريحة في الإطلاق مو ظاهرة في الإطلاق، فظهورها يكون أقوى من ظهور الرواية السابعة ونحمل السابعة على الأمثلة والمصادق. هاي إذن المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة اللي يقول عندنا تعدد جعل ولا يمكن أن يكون تعدد جعل فجعلها قرينة على التقييد. لا يوجد عندنا تعدد جعل، عندنا موضوع واحد لوجوب الخمس، لكن أحيانا المولى يبينه بعنوان عام وأنت تطبق على المصادق، وأحيانا يذكر لك المصادق. هذا مو تعدد جعل، هذا موضوع واحد. يعني المولى تارة يقول لك أكرم العلماء وأنت تعلم أن زيد عالم، فبموجب العمومات والإطلاقات تكرم زيدا العالم، وتارة ما يذكر في نكتة ما غير أكرم العلماء يقول لك أكرم زيدا العالم. هل هنا وجودان لإكرام الزيد وتعدد للجعل؟ هنا جعل واحد، لكن تارة يبين الكياب العنوان العام المنطبق عليه وتارة يبين الكياب العنوان الخاص، فهنا جعل واحد لكن البيان متعدد. ففي المقام إذن المولى قال بيان عام في كل ما أفاد خمسه، ثم قال في التجارة خمسه، هذا مو جعل جديد، هذا نفس الجعل الأول، لكن ما اكتفى بالعنوان العام لنكتة ما خص التجارة بالذكر وقال في التجارة خمسة. فالقرينة التي اتخذها المحقق العراقي ليست أصلا من في وجود تعدد للجعل، تعدد للبيان نعم، أما الجعل فهو واحد. أنا أقول إذن هذا الوجه الثالث الذي المنقول عن المحقق العراقي ليس تاما. الوجه الرابع الذي قيل لاستثناء الخمس من الميراث قالوا جملة من الروايات. قلنا لهم ما هي هذه الرواية؟ فنشوفه التي استندتم بها وتقولون أنها تنفي وجوب الخمس، وما زلنا في النوع الأول من الأدلة التي تستثني مطلق الميراث محتسب وغير محتسب. النوع الثاني من الأدلة الذي يستثني المحتسب ويلزم بوجوب الخمس غير المحتسب. ما هي هذه الروايات؟ واحدة من الروايات اللي ذكرها بعض الأعلام المعاصرين رواية ابن مهديار في الحج اللي تقدمته الإمام، قال لا خمسة، قضية جعل له مال ليحج به، وقربناها وناقشناها في حينه وقلنا مهما أردنا نجرد الرواية عن الخصوصية فما يمكن أن تكون بالسعة التي تكفي لهذا البطل. هذا تقدم بالدرس السابق. وإذا أمكن تجريد على الخصوصية فتكون من أدلة الوجه الأول اللي نقلناه عن النراقي في المستند، هذا ناقشناه. إذن هاي الرواية لا تصلح. بعد قالوا صحيحة علي بن زيار هاي المطولة الثالثة الموجودة في المجموعة أمامكم بتقريب، لكن نحن نؤجل هذا التقريب إن شاء الله إلى النوع الثاني من الأدلة. هاي الصحيحة التي ذكرت أن في الميراث غير المحتسب خمسه، قالوا هاي دليل على عدم الخمس مطلقا. شلون؟ بتقريب هذا نؤجله للنوع الثاني من الأدلة لأنه هناك الناقشة إن شاء الله. بعد ماذا استدلوا من الأدلة على؟ قالوا رواية علي بن الحسين بن عبد ربه قال سرح الرضا عليه السلام بصلة مرت في الهدية إلى أبي فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إليه خمس؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس. وما الدليل بها على عدم وجوب الخمس في الميراث مطلقا؟ قال والكلام لأحد الأعلام المعاصرين، قال إنها واردة في الصلة التي سرح بها الإمام عليه السلام، وبعد إلغاء الخصوصية تعمم إلى مطلق الهبة والفائدة المجانية. ما دام في الهبة ليس هناك خمس، وليش الهبة ليس فيها خمس؟ مو لخصوصية في الهبة، وإنما لأن كل فائدة مجانية تصل إلى الإنسان ليس فيها خمس، والميراث فائدة مجانية. فنجرد هاي الرواية عن الخصوصية ونقول لا خمسة في كل فائدة مجانية تصل للإنسان ومنه الميراث، فإذا لا خمسة في الميراث مطلقا. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية. وطبعا المناقشات عديدة، أولا ضعف السند، الرواية ضعيفة، ثانيا أنها لو تمت فهي من أدلة الوجه الأول اللي تقدم اللي كان قلنا من الأدلة الرئيسية للسند، ومنهم النراقي في المستند وقال أن موضوع وجوب الخمس هو التكسب، فكل شيء ما يتكسب هذا يكون مشمولا معفيا من الخمس ومستثنى، لأن موضوع وجوب الخمس هو التكسب. فالرواية أيضا نوقشت هناك وانتهينا من نقاشها. المناقشة الأخرى أيضا تقدمت أننا قربنا هذه الرواية بدلالة على وجوب الخمس مو عدم وجوبه، لأن السائل كما ترى فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إليه خمس؟ فكتب عليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس. فلو كان الخمس غير واجب في الهبة لكان الإمام قال له أصلا في الهبة لا يوجد خمس. الإمام كان ينفي الوجوب من أصلا، وهذا أولى بالتعليم. الإمام قال له لا خمس فيما سرح إليه فليس به صاحب الخمس، يعني في أصل الهبة أكو خمس، لكن في الهبة التي تأتيك من صاحب الخمس ماكو خمس. فالرواية تدل على وجوب الخمس في الهبة وليس على عدم وجوبه. هاي ملاحظة أيضا أخرى. الملاحظة أيضا الأخرى وهي أن هذا التجريد عن الخصوصية في غير محله. الخصوصية محفوظة في الهبة ولا يمكن تجريد عن الخصوصية وتعميمها إلى كل فائدة. ما هي هذه الخصوصية؟ وجود الحزازة العرفية والاجتماعية في وجوب الخمس في الهبة. ينطيك هبة ويطالبك بخمسها مفروض اجتماعيا فيها حزازة، فإذا عدم وجوب الخمس في الهبة فيه خصوصية وهي الحزازة الاجتماعية في وجوب الخمس فيها، فكيف يجردها على الخصوصية ويعممها إلى كل فائدة مجانية ومنها الميراث؟ لا، الخصوصية محفوظة ولا أقل من احتمال الخصوصية، واحتمال الخصوصية إذا دخل فهو يكفي لما دخل الاحتمال بطل الإسلام، فلا يمكن أن تجرد على الخصوصية وتعمم. هذه إذن الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها. بعد قالوا الرواية الأخرى هي أحمد بن محمد بن عيسى المتقدم اللي هي السابعة اللي قرأناها أكثر من مرة. ما هو تقريبكم على عدم وجوب الخمس في الميراث؟ قالوا، والكلام لأحد الأعلام المعاصرين، قال ظهور هذا الجواب في التحديد والحصر فيما ذكره، وقد ذكر ثلاثة عناوين: التجارة والاستثمارات والجوائز، فيقى إن الجامع فيما بينها ما يكون فائدة اختيارية لا قهرية كالإرث ونذر النتيجة مثلا، فيكون لها مفهوم الحصر والتحديد فيقيد به المطلقات، بل نحكم عليها لكونها ناظرة إلى تحديد ما هو موضوع الخمس. واضح من التقريب ما يحتاج إلى بيان. يقول أن رواية أحمد بن عيسى تفيد الحصر، لأن الخمس هذا في تجارة من ربحها وحرس بعد الغرام أو جائزة، ليس منها الميراث. الرواية بصدد الحصر، وهذا التقريب أيضا أجبنا عليه مرارا، لأن الرواية لا تفيد الحصر وإنما تفيد ذكر بعض الأمثلة، بدليل أن الإمام ذكر المقسم وقال فيما فكتب الفائدة مما يفيد إليك، ثم أعطى بعض الأمثلة والمصادق عليها. ولو كان الإمام بصدد الحصر في هذه الثلاثة لما احتاج إلى ذكر المقسم والجامع، وإنما ذكر قال الخمس فيه التجارة والحرث والجائزة. إذن هذه أيضا غير تامة. إذن هذا الوجه الرابع غير تام. نحن نأخذ ثلاث تقريبات من بعض العلماء المعاصرين، لا يظن أحدكم على أن هذا العالم المعاصر يقول بعدم الخمس مطلقا بدليل، لا، نحن نقتبس لأن المصادر اللي عنده مو موجودة، مثل هذا الكلام المحقق العراقي وغيره، ولا هو يذهب إلى وجوب الخمس في الميراث مطلقا محتسب وغير محتسب، بس يعني ربما حتى أدفع الوهم ربما يحصل أو ظن بأنه تقريبات مال هؤلاء النافين لوجوب الخمس ذا أخذ منه، فتظنون أنها مما يقوله هو أو يتبنى، لا، هو يذهب إلى وجوب الخمس بدافع عن رجل الأمان العلمية يعني. زين، هذا الوجه الرابع إذن، وهي الروايات التي ادعي أنها تفيد استثناء الخمس أيضا ليست تامة. الوجه الخامس هو عدم صدق الفائدة على الميراث. قالوا أنت ما هو خلاصة دليلة؟ قلت عندي عمومات تقول الخمس في كل فائدة والميراث فائدة فيجب فيه الخمس، مش خلاصة دليلة؟ نحن نقول أن الميراث ليس فائدة، لا تنطق عليه الفائدة. قال السيد الخوري قدس سره في تعليل ذلك، قال الانصراف كلمة الغنيمة أو الفائدة عن مثل الإرث كما لا يخطى. بعض أعلام العصر، وقلنا هذا العنوان نقصي لشيخ المنتظري إذا ما ظله، قرب هذا تقريبا آخر بس هي النتيجة واحدة. السيد الخوري قربها بانصراف كلمة الغنيمة والفائدة عن الإرث فلا يكون مشمول بالعمومات. بعض أعلام العصر قال إن الاغتنام إنما يصدق مع تبدل الأموال وانتقالها، وما هو المتحقق في المواريث بنظر العرف هو تبدل الملاك لا الأموال، فالأموال ثابتة باقية بحالها، وإنما المتبدل هم الملاك بحسب ما يقتضيه نظام الوجود. هاي لا تعتبر فائدة بالنتيجة، هذا تقريب آخر يقول أن الفائدة متى تحصل؟ إحنا ما يصير تبديل أموال، تبيع تشتري تعطي نقد تأخذ كتاب، تبيع كتاب تأخذ نقد، يحصل تبدل بالأموال فتسبق الفائدة. أما بالميراث ما تتبدل بالأموال، أموال نفسها، وإنما تتبدل بالملاك، كان المورث هو المالك ثم أصبح الوارث هو المالك، فماكو فائدة في هذه الحالة، ماكو ربح. يريد يصل لهذه النتيجة. هذا هو الوجه الخامس إذن، عدم صدق الفائدة على الميراث. وطبعا في كلا التقريبين كما ترون نظر، أما ما قاله سيدخوئي من انصراف عنوان الفائدة عن الميراث هذا شيء مما يأضاف العرف. العرف يرى أن الميراث هو من أوضح الفوائد وأسهل الفوائد التي تأتي بلا عناء ولا مشقة، فكيف تقول ينصرف عنوان الفائدة عن الميراث؟ والميراث أوضح أنواع الفوائد وأسألها تناولا. وأما ما قاله بعض أعلام العصر من أن الميراث هو فيه تبدل ملاك وليس تبدل أموال، وهذا لو سلمنا ماذا يفيد؟ هذا غاية ما يفيد هو بيان سبب الانتقال، سبب انتقال الملك، وهذه غير مرتبطة بالمسألة. ما دام صدق العنوان الفائدة على المورد فالعمومات تقل في كل ما يفيد إليه خمسون. يبقى التحليلات هاي أن في الميراث تبدل ملاك متبدل أموال، هذا حديث عن أسباب الملكية. أسباب الملكية تارة تكون بتبدل الملاك كما في الميراث، وتارة تكون بتبدل الأموال كما في البيع. هذا التحليل لأسباب الملكية ما علاقته بمسألتنا؟ ما دام صدقت عليه الفائدة وجب فيه الخمس. ثم كلام يكون رد عليهما معا يعني، وهو أن هذا الملاك الذي طرحوه وهو أنه عدم صدق الفائدة على الميراث، أو أن الميراث خصوصا على التقريب الثاني أن الميراث هو تبدل ملاك مو تبدل أموال فلا يصدق عليه فائدة، وهذا مخالف لصريح حاتب النهزيار التي قالت في الميراث غير المحتسب فائدة وعليه خمس. وطبعا كما ترون الملاك الذي والمناط الذي ذكره غير قابل للتخصيص، يعني ما تقدر تقول أنه خرج عن ميراث المحتسب يسق فائدة على غير المحتسب. الملاك الذي طرحوه من يقول أن الميراث لا يمكن أن يكون فائدة، لماذا؟ لأن فيه تبدل ملاك مو تبدل أموال، وهذا المناط غير قابل للتخصيص بين المحتسب وغير المحتسب، في كليهما تبدل ملاك مو تبدل أموال. إذن فرح يكون مناسب صريح صحيحات علي بن مهديار التي أوجبت الخمس في الميراث غير المحتسب. يعني بس ثلاث أيام الفاتحة، بس ثلاث أيام الفاتحة. إذا مو بعض الملاك الكبار أيام الإقطاع جنازته بعدها موجودة أمامه وصار إطلاق النار بين الورثة، بعد الجنازة موجودة ما شيء يعور. فإذا كيف لا تكون فائدة يعني هذا؟ فإذا الآن صار واضح أن الخمس هاي الوجه الخامس، والوجه الخامس كما وعدناكم قلنا أن أصل دليلنا أول ما بدأنا البحث قلنا لكم ثلاث مقدمات: وجوب الخمس في كل فائدة، والخمس فائدة، وعدم صلاحية مدعية لاستثناء الميراث من وجوب الخمس. وقلنا المقدمة الثانية والثالثة سنبحث نسوية ومن هاي، والآن هذا جاء وقت الوفاء بها. هاي المفروض مقدمة ثانية مستقلة، قال يعني عليك أن تثبت الخمس في كل فائدة وإثبت في الدرس الأول تثبت أن الميراث فائدة، هذا هو الميراث فائدة، العرف يساعد على ذلك. وما قيل من أن في الميراث تبدل ملاك مو تبدل أموال ولو سلمنا، هذا حديث عن أسباب نقل الملكية، تارة يكون بتبدل أموال تارة بتبدل ملاك، ما دخله في قضية وجوب الخمس. وجوب الخمس موضوع تحقق الفائدة، والعرف يرى في الميراث فائدة، هذا شو نقل؟ ثم قلنا أنه النقض عليه بأن الإمام عليه السلام جعل الخمسة جعل الميراث غير المحتسب فائدة، وكلامهم على المناط الذي ذكره غير قابل للتخصيص. حتى تقول جيم كم نجعل الميراث غير المحتسب فائدة حتى نوجب عليه الخمس بموجب صحيحة للمهديات، والميراث المحتسب ليس فائدة حتى ما يكون عليه خمس؟ لا، المناط الذي ذكره غير قابل للتخصيص. أنت تقول الميراث تبدل ملاك، هذا لا يفرق فيه بين كونه محتسبا وغير محتسبا. فهذا المخلص مالتهم إذا أرادوا أن يتخلصوا وقالوا جي تعال خلينا نجعل الميراث غير المحتسب فائدة حتى نوجب عليه الخمس بموجب صحيح بالنهزية، والميراث المحتسب ما تطلق عليه فائدة حتى ما يجب عليه الخمس. إن قالوا هذا قلنا لهم أن ميراثكم غير قابل للتخصيص الذي ذكرتموه، يعني في كلا الحصتين من الميراث هو تبدل الملاك، من أين جئتم لهذا التخصيص؟ إذن هذا الوجه الخامس أيضا غير تام، لم يبقى عندهم أن يقولوا إذن شيء، والله العالم هذا في حدود ما جمعناه من مصادر، يعني هو التمسك بالأصل باعتبار أننا نشوف هل يجب لا يجب، الأصل براءة الذمة من الوجوب، وهذا قاله ابن إدريس قد تمسك السرائر قال يقتضي براءة الذمة فلا نشغلها ونعلق عليها شيئا إلا بدليل. قال نعم الدليل موجود وقد بينا نحن وأسهبنا في تفصيله، عندنا عموات تقول في كل ما أفاد من قليل أو كثير خمس والميراث فائدة فعليه الخمس، فالدليل موجود إذن، والتمسك بالأصل لا معنى له. إذن الآن انتهى النوع الأول من الأدلة وهي ستة ما استدل به على عدم وجوب الخمس في الميراث مطلقا محتسب وغير محتسب، وقد رأيناها أنها جميعا ليست تامة. الآن ننتقل إلى النوع الثاني من الأدلة. يا النوع الثاني ماذا جعلناه؟ ما استدل به على التفصيل بين الميراث المحتسب فلا يجب عليه الخمس والميراث غير المحتسب فيجب فيه الخمس، هذا النوع الثاني. والنوع هذا استدلوا به ودليلهم هو صحيحة علي بن زياد التي أوجبت الخمس في غير المحتسب. قبل تقريب الاستدلال بالصحيحة على هذا التفصيل اللي قلنا التزم به مفسير الحكم قدس نفسه والسيد الخوئي والمعاصرون التزموا بهذا التفصيل، سيد صاحب العروة الوثقى أيضا احتاط أوجوبا في غير المحتسب واستحبابا في المحتسب، السيد صاحب المدارك قال بالتفصيل، ذهب جمع إلى القول بالتفصيل، دليلهم صحيحة علي بن مهزيار. لكن قبل التقريب الاستدلال بصحيحة علي بن مهزيار علينا أن نقف عندها قليلا، لأن صحيحة علي بن مهزيار نحن قرأنا ربما بعض فقراتها فيما سبق، والآن ربما نحتاج إلى قراءتها شوي بتأمل، لأن قبل قرأناها ضمن مجموعة أدلة وتكفينا في الجملة، أما الآن لا أصبح الدليل الرئيسي هنا على التفصيل، فعلينا أن نقف عندها شيئا. الرواية هي الثالثة بحسب التسلسل الذي عندكم، وأشكلوا عليها عدة إشكالات. قال الأردبيلي محقق الأردبيلي قال فيها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب مع اضطراب وقصور، وبعد أن ذكر بعض هذه الإشكالات قال قدس سره وبالجملة هذا الخبر مضطرب بحيث لا يمكن الاستدلال به على شيء. وقال صاحب الحدائق قدس سره عن هذه الرواية قال أنها في غاية الإشكال ونهاية الإعضال. وقال السيد صاحب المدارك قدس سره عنها هذه الصحيحة أنها متروكة الظاهر، عشنا الحملة الصحيحة بنخل نقف عندها شغلنا، وهي إن شغل إحنا بهذه الصحيحة الحملة شنو من المحقق الأردبيلي صاحب المدارك صاحب الحدائق متروكة الظاهر مضطربة لا يمكن الاستناد إليها إلى شيء، لابد إذن أن نعالج بمقدار ما الإشكالات التي قالوها والتي أوجبت، والإشكالات موجودة في المصادر، بعضها ذكرها صاحب المدارك بعضها ذكرها المحقق الأردبيلي، الشيخ حسن بن الشهيد الثاني قدس سره في المنطقة ذكرها وأجاب عنها، أنا ما عندي منطقة لكن صاحب الحدائق نقل ذلك عن المنطقة وأجاب عنها الصحيحة كما ترى. قال علي بن مهزيار وسندها الصحيح كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، قال: إن الذي أوجدت في سنتي هذه، وهذه سنة 20 و200 فقط، مو كل سنة، بس هاي السنة أوجدت، لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار. وبعدين بين ما هو هذا المعنى، أنه شهادته عليه السلام كانت في تلك السنة، فكأنه أسوة بجده صلى الله عليه وآله وسلم، لما في أخريات حياته نزل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وهذه الآية استدل بها عليه السلام في الصحيحة، فكأنه أراد في السنة الأخيرة من عمره أن يطهر شيعته لأخذ هذه الصدقة. لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله. إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عام هذا من أمر الخمس. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه، أي أن هذا التفصيل الذي سيذكره حكم مختص بهذه السنة، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربح في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرا، وفسرها في ذيل الحديث آخر شيء آخر مقطع، قال: فأما الذي أوجبت من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ومن كانت ضيعته لا تقوم. هذا إذن التفسير الذي وعدده الإمام يعلل لماذا أوجبت في سنة فقط في الذهب والفضة ولم أوجب ذلك في متاع. قال: تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، هناك قال عليه السلام في سنة هذه، هنا قال في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. هذا كل الفقرات لنا شغل به، ذلك نقرأ. وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله. ثم الليل الذي قرأناه. إذن هذه هي الرواية التي قال عنها الأردبيلي أنها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب واضطراب وقصور. فإذا يقول هذا الخبر مضطرب لا يمكن الاستدلال به على شيء، وهذا هو الدليل الوحيد للقائلين بالتفصيل. فإذا أردنا إذن أن نمضي مع القائلين بالتفصيل علينا أن نعالج ما طيلت من مشاكل، بحيث يقول صاحب المدارك أنها متروكة الظاهر هاي الرواية، وصاحب الحدائق نقل. ما هي هذه الإشكالات التي قلنا أنها موجودة في المدارك وفي الحدائق وفي شرح الإرشاد مجمع الفائدة والبرهان شرح الإرشاد المقدس الأردبيل؟ الإشكال الأول، قالوا قوله عليه السلام أن بوجوب الخمس في الذهب والفضة إذا حال عليهما الحول، مع أنه بالإجماع ثابت على أن الذهب والفضة إذا حال عليهما الحول يجب فيهما الزكاة وليس في الخمس، فهذا أول حكم مخالف للإجماع، وهو وجوب الخمس في الذهب والفضة إذا حال عليهما الحول، مع أنه لا يجب فيهما إلا الزكاة بالإجماع. وهذا يمكن جوابه أن الإمام عليه السلام أراد بالذهب والفضة بذاتهما، وإنما الذهب والفضة المتخذين للتجارة والاسترباح، وحينئذ لما يحول الحول على الشيء المتخذ للاسترباح يجب عليه الخمس، مو أراد الذهب والفضة بذاتهما اللي هو متعلق وجوب الزكاة. ولو تنزلنا يأتي الجواب الثاني، لو تنزلنا قلنا لا يريد بهما الإمام عليه السلام الذهب والفضة بذاتهما مو المتخذين للتجارة، فرض الأمور من صلاحيات ولي الأمر، وشاء ولي الأمر أن يوجب الزكاة في الذهب والفضة إذا دار عليهما الحول، خصوصا مع هذه النقطة لجواخط إذا دار عليهما الحول لتعني أنه فائض عن الحاجة والمؤونة مدة سنة. فإذا هذا مو إشكال، هذا الأول إذن الذي أثاروه هذا ليس تام. الإشكال الثاني، قالوا إن مقتضى الأمثلة التي وردت بتعبير منا أحيانا لتقريب ما قالوه، قالوا إن مقتضى الأمثلة التي وردت في الرواية للغنائم والفوائد، عليه السلام يقول فأما الغنائم والفوائد، يقول ما هي والغنائم والفوائد يرحمك الله فيها الغنيمة غنم الورثة، والجائزة من الإنسان والميراث، ومثل عدو يحصلن، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. قال الرواية جعلت كل هالعناوين من الغنائم والفوائد، وهذا شيء لا يمكن قبوله، على الأقل قدر متيقن مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، هذا من المجهول المالي الذي يتصدق به، هذا ليس من الغنيمة حتى يدخل في باب الخمس ووجوب الخمس فيه. فقالوا إذن هذا الإشكال الثاني، أن الرواية ذكرت عدة عناوين أدخلتها في الفائدة والغنيمة وهي ليست منها هذه العناوين الأربعة التي ذكرناها. هذا جوابه أنه عدم الضير في من ذلك، فإن الجائزة والميراث كما قلنا قبل قليل من أظهر الفوائد، والمال اللي يؤخذ من عدو يصطلم هذا غنيمة بالتأكيد، يعني غنيمة حتى بالمعنى الأخص اللي هي غنائم الحرب، ونحن تتذكرون حررنا معنى للغنيمة أوسع من غنائم الحرب، فإذا ما الضير في دخول هذه الجائزة والميراث في عنوان الفوائد والغنيمة؟ لا ضير فيها، بل من أوضح الفوائد. نعم يمكن أن يشكلوا هذا فقط في العنوان، وهو مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، تقولون أن هذا من مجهول المالك، ومجهول المالك يتصدق به، وهذا كيف لذلك بعض الأصحاب اعتمد على هذه الصحيحة فأفتى بجواز أخذ مجهول المالك ودفع خمسه، ينقالوا لأنه عليه السلام يقول ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، فإذا حكم مجهول المالك هكذا قال بعض الفقهاء تمسكا بهذه الصحيحة، أن حكم مجهول المالك أن يأخذه ويدفع خمسه مو يتصدق به عن صاحبه. فهذا إذا أرادوا أن يستشكلوا هذا العنوان فقط، وإلا الميراث والجائزة والشلف هذا صحيح من الفوائد والغنائم اللي يدفعها، هذا من مجهول المال. لكن لو دققنا في العبارة، الإمام عليه السلام لم يقل ومثل مال يؤخذ ولا يعرف صاحبه، حتى تتضمن وتستبطن معنى كون وجود صاحب لهذا المال لكننا لا نعرفه، حتى تطبقون قضية حكم مجهول المالك والتصدق به. الإمام لم يقل ومثل مال لا يعرف صاحبه، لو قال هكذا لكان تقول لك شو يعني لا يعرف صاحب، يعني له صاحب بس أنت لا تعرفه، فحكمه التصدق عن صاحبه. الإمام لم يقل هكذا، قال مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، فيكون أشبه بالمباحات العامة التي تملك بالحيازة. والإمام عليه السلام أوجب الخبز، مثل افترض قطعة صاد سمكة ووجد قطعة في جوفها، مال لا يعرف له صاحب، وهكذا. أو المباحات العامة عموما، فالإمام لو قال مال لا يعرف صاحبه لقلنا هذا تعبير يستبطن وجود صاحب له، لكن الصاحب غير معروف، فتستشكلون حقكم علينا حينئذ وتقولون أن هذا من مجهود المال. كيف عد في هذه الصحيحة من الغنائم والفوائد التي يجي فيها مثلا حكم التصدق عن صاحبه؟ فلو كان هكذا الناس لكان يمكن أن تستشكلوا، لكن مفهوم هكذا. قال عليه السلام ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، فيكون أشبه بالمباحات العامة اللي تملك بالحيازة. فإذا هذا الإشكال الثاني وهو قولهم ملخص أن ذكرت أمثلة ومصاديق للغنائم والفوائد ما يمكن أن تندرج فيها، قلنا لهم لا، شفناها الآن ورما تأملنا بها شفنا كلها تندرج في الفائدة. ثم نستمر إن شاء الله في الدرس المقبل بذكر الإشكالات الأخرى وجوابها بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.